بسم الله الرحمن الرحيم. القيام الليلة إن شاء الله يبدأ من الساعة 12:30 إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الإعانة. ما بقي إلا ليالي معدودة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته فيها وأن يختم لنا فيها بالحسنى والقبول والعتق من النار. من حفظ؟ قبيصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذين الحديثين في الجواب عن إشكال أورده بعضهم على الحديث، وهو ما الجمع بين الحديثين، فإن الحديث الأول فيه آية المنافق ثلاث، ظاهرها حصر هذه أو حصر المنافق في هذه الثلاث، وفي الحديث الآخر زاد خصلتين، فليس الحديث الأول للحصر، فكيف يجمع بينهما؟ قال الحافظ في رواية مسلم من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه من علامة المنافق ثلاث. وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري. إذن يكون أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال الحافظ في الطبراني في حديث طويل من حديث سلمان مرفوعا إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، معناه إذا وعد أخلف محمول على من وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف الميعاد، أما إذا وعد وهو ينوي أن يفي بالوعد ثم عرض له شيء جعله لا يفي بوعده فهو معذور ولا يدخل في الذم. قال الحافظ وكذا قال في باقي الخصال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. قال وإسناده لا بأس به، ليس فيهم أي في رجاله من أجمع على تركه، هذا يشير أنه في الشواهد. قال وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه. إذن متى يأثم؟ إذا أخلف وهو ناو للإخلاف من أول الأمر، أو تعمد الإخلاف بدون عذر. الفائدة الثالثة قبل أن ندخل في حديث اليوم، كيف الجمع بين أو في هذا الحديث أن هذه الخصال الأربع صاحبها يصير منافقا، وهي قد تقع من المؤمن، وهو السؤال الذي تذكرناه في آخر الدرس السابق. قال الحافظ، قال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. هذه الخصال قد توجد في المسلم الذي أجمع على عدم الحكم بكفره: إذا أؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. هذه معاصي قد توجد في المؤمن في مسلم. قال النووي: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم. إذن ما معنى أربع من كن فيه كان منافقا؟ أي كان متشبها بالمنافقين، متخلقا بأخلاق المنافقين. قال الحافظ: قلت: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق. أربع من كن فيه كان منافقا، أي كان كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. متى يقع الإشكال؟ إذا قلنا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي نفاق اعتقادي، نفاق الكفر، نفاقا اعتقاديا هو نفاق الكفر، يقع الإشكال أن هذه قد تقع من مسلم، فيكون الجواب أن معنى الحديث أن هذا متشبه بصفات المنافقين الاعتقاديين. أما إذا قلنا في قوله كان منافقا أي نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد، فهو الوجه الثاني من الجواب. قال: وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبي، واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا. هذا الجواب الثاني. اعرفوا هذه الأجوبة. ما هو الجواب الأول؟ أن معنى كان منافقا أي كالمنافق، مشابه للمنافقين في صفاتهم. الجواب الثاني: كان منافقا أي نفاق عمل، ونفاق العمل لا يخرج صاحبه به من الإسلام. نفاق العمل أن يظهر منه خلاف الواقع، يخبر بشيء فيكذب، لأن الكذب خلاف الواقع، يعاهد ويلتمس منه الوفاء فيغدر، والغدر خلاف الواقع، إلى آخر الصفات. قال: وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، أي هذا من أدلة الوعيد التي تقرأ على ظواهرها زجرا من هذه الصفات وظاهرها غير مراد. قال: وهذا ارتضاه الخطابي. وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا، المتصف بأنه منافق خالص هو من كان طبعه الكذب، من كان طبعه الخيانة، من كان طبعه كذلك الغدر، لا يحسن إلا هذا. قال: ويدل عليه التعبير بإذا، إذا حدث كذب، يعني حديثه كله كذب، وعده كله خلف، عهده كله غدر، أما ائتمانه كله خيانة. وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. قال في آخر البحث: وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي. ما هو الذي ارتضاه القرطبي يا حسن؟ إنه شبيه بالمنافقين، نفاق عمل. نعم، الذي ارتضاه القرطبي أن المراد بالنفاق نفاق العمل. وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبي. قال الحافظ: وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي، والله أعلم. رد تقسيم النفاق إلى عملي واعتقادي، ما أعرف، لكنه تقسيم صحيح، تقسيم صحيح دلت عليه الأدلة. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار. قال: حدثنا أبو الزناد واسمه من يكمل عبد الله ابن ذكوان أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب على صورة الكنية. عن الأعرج واسمه عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذا الشرط أن يقوم ليلة القدر، أن يقومها أي بالصلاة والذكر والدعاء. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم. قال الحافظ: لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، لأن الكتاب كتاب الإيمان، وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متحدات الباعث والجزاء، لأنه سيأتي في الباب الذي بعده، ليس الذي بعده، الذي يتلوه بباب: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الذي بعده: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث اليوم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثلاثة الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الثلاثة الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والثلاثة متفق عليها، قال: متحدات الباعث وهو الإيمان والاحتساب، والجزاء وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه: من يقم، يقم فعل مضارع، بخلاف الآخرين: من صام، من قام، من قام رمضان، من صام رمضان ماضي، وفي ليلة القدر: من يقم ليلة القدر. وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة، قال: لأن قيام رمضان محقق الوقوع، محقق الوقوع، وكذا صيامه، بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. انتهى كلامه. قال: وفيه شيء، أي في هذا الكلام ستأتي الإشارة إليه. وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه، غفر أي تحقق الغفران، فهو نظير أتى أمر الله. وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نزاع بين النحاة، فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا عليه بقوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت. إلى آخر كلامه. الحاصل أن قيام ليلة القدر فيه فضل عظيم، وحديث اليوم حديث سهل في سنده وفي متنه، ومعنى إيمانا، إيمانا بمشروعيته، واحتسابا أي طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، يحتسب في قيامه مخلصا محتسبا. غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذا في الكبائر والصغائر أو هو في الصغائر فقط؟ لا مانع أن تدخل فيه الكبائر إذا شاء الله سبحانه وتعالى، هذا اختاره شيخ الإسلام في بعض مواضع من مجموع الفتاوى. هذه أسئلة، والجمهور على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، الجمهور على أن الكبائر تحتاج إلى توبة. السؤال الأول يقول: هل يوجد مجاز في لغة العرب؟ وهل ابن حجر يقرر المجاز؟ نعم، ابن حجر من القائلين بالمجاز. الجمهور على القول بأن اللغة العربية فيها مجاز وفيها حقيقة، والصحيح أن اللغة العربية فيها أساليب وفيها مدلولات تحددها السياقات، فما حدده السياق من معنى فهو الحقيقة. السياق، اللغة العربية ليست لغة مفردات، وإنما هي لغة تراكيب، ورب مفرد أو مفردة من مفردات العربية في موضع يكون لها معنى ويكون لها شأن، وفي موضع آخر يختلف معناها ويختلف موضعها ودلالتها وشأنها، فما نتج عن السياق فهو حقيقة، فهو الحقيقة. والكلام على هذا له موضع آخر، وقد ألف الشنقيطي رحمه الله تعالى رسالة في الرد على القائلين بالمجاز، الشنقيطي صاحب التفسير، وهي موجودة في آخر أضواء البيان وفي آخر دفع هامل الاضطراب. السؤال يقول: هل من اتصف بهذه الصفات يطلق عليه اسم النفاق ويقال له يا منافق؟ لا، إنما يقال، يقرأ الحديث، لا بأس أن تقرأ الحديث تذكيرا وتهديدا. يأتي شخص يكثر الكذب فتقول له اتق الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، أو تقول له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا، اتق الله، تذكر له الحديث، ليس عليك حرج. أما أن تخاطبه يا منافق ويفهم منه النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، فهذا ليس كذلك. لأنه كما تقدم معنا أن هذا نفاق عمل وتشبه بصفات المنافقين. السؤال الآخر: ما حكم وضع يد الخاطب عند العقد في يد ولي المرأة والقاضي؟ أي عند العقد، عقد النكاح، يأتي القاضي أو ما يسمى بالمأذون الشرعي ويقول للناكح للعاقد مد يدك، فيمد يده، وولي المرأة يمد يده فيتصافحان، وعنده خرقة يضمها أو عمامة أو شيء يضمها على أيديهما، ويتمتم إما بقراءة الفاتحة أو بشيء من الذي يذكره أو يقرأه. هذا بدعة محدث. فإذا قال قائل هذا عرف من عرف الناس متعلق بالعقود، كيف يقال عنه إنه بدعة؟ والجواب: بدعة لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث سهل بن سعد عند أن عرضت المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك، فصوب فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصعده، ثم طأطأ رأسه، فقال رجل من أصحابه، قام رجل وقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. يعني شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له بالنكاح أو بنكاح هذه المرأة، فقال: زوجنيها. فقال له عليه الصلاة والسلام، لأنها حين وهبت نفسها له وهو ولي المؤمنين صار وليا لها، قال: هل معك شيء تعطيها؟ قال: يا رسول الله ما عندي إلا إزاري. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إياه لم يكن عليك منه شيء، وإن أخذته أنت لم يكن عليه منها شيء، والمهر لا بد أن يكون شيء عند المرأة. فقال: ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. ذهب ورجع ما وجد ولا خاتما من حديد. ثم قال له: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. شاهد أنه لم يقل له: تعال هات يدك، وهات يا فلان العمامة، وتصافحا ووضع الخرقة على الأكف. هذه بدعة، وهذه البدعة الذي أتوقع والله أعلم أن من شاءها الصوفية، أن من شاءها الصوفية هم أصحاب الخرق، أصحاب الخرق الصوفية. فماذا يقولون؟ يتصافحون لأجل أن تبقى العلاقة، تبقى العلاقة، ما يقع طلاق شيء، ثم يأتي بالخرقة يلفها حتى يكون الضم والربط بالخرقة الصوفية أتم بركة. هذا بدعة. انتظر انتظر يا عبد العزيز، خلينا أول نكمل هذه. طيب، إذن هذه الظاهر والله أعلم أن من شاءها اعتقاد، اعتقاد أولا في أن هذا الفعل دلالة اتصال ما عاد فيه انفصال، وربما تزوجها شهر وطلق، ما نفعت الخرقة ولا المصافحة. ويحتاج في زمن كورونا خرقة لاسلكي، ما في خرقة اتصال سلكي. طيب، إذن هذا بدعة ولا يحتاج إليه، إنما يفعله جهلة المأذونين الذين لا ليست عندهم الأدلة الشرعية في مقام الاعتبار، وإنما يقلد بعضهم بعضا. كثير من المأذونين الذين يعقدون الأنكحة لو قلت له صلي بالناس ما يحسن، ما يحسن أن يصلي بالناس. رأيت بعضهم وهو مسبل لثوبه يكنس به الأرض كنسا، ومقصر في صلاته، مضيع لها، ما عنده اهتمام بها. أهم شيء الذي يأتيه من وراء الوثيقة، لأنه خاصة أيام الأعياد يقع عندهم شغل، كل وثيقة ما أدري بكم، كم يا صادق؟ 15، 15، 12، 10، هذا الذي هو مخفض صاحب التخفيضات، وبعضهم أكثر بعضهم. وربما المعاملة، معاملة الوثيقة تكون تأخذ لها 2000-3000 والباقي لا. ما علينا يا في هذا، سهل، أهم شيء العمل بالسنة، العمل بالسنة ما عندهم يعني اهتمام بالعمل بالسنة، وإنما يحفظ تلك المقدمة التي حفظها عن أبيه أو عن أو حفظها ثم يعقد. عقده صحيح، عقده صحيح، وأكثر عقود الناس من تحت أيدي هؤلاء المأذونين، هم مسلمون وعقدهم صحيح، لكن البدع التي فيهم ينبغي أن تصحح وأن يعتنوا بترك المنكرات أو بترك الأشياء المحدثة والاقتصار على السنة. ما أحسن السنة! ذكرت لكم مرة في عقد حضرته للشيخ مقبل رحمه الله، خرج بعد العصر يمشي كعادته كل يوم يتحرك، نصحه الطبيب بذلك، يخرج إلى حدبة هكذا يمشي إلى ربع ساعة ثم يعود. فاعترضه ناس من دماج، من أعلى دماج، قالوا يا شيخ يا شيخ، ونحن كنا مع الشيخ عندنا سؤال، فقالوا نريد أن تعقد لنا. قال اجلسوا. جلسنا في مكاننا في الحدبة على التراب، جلسنا حلقة حول الشيخ، فقال الشيخ أين ولي المرأة؟ قال أنا، والشيخ يعرفه. وأين الزوج؟ قال أنا. فأتى بخطبة الحاجة وأتى بالإجابة والقبول، ثم انصرفنا. قابلت زوجتك؟ قال قبلت. إجابة وقبول بين الزوج وبين الولي. ثم نصحه الشيخ أن لا يمنع امرأته من حضور دروس النساء في دار الحديث بدماج، فوعده بذلك، ثم قام الشيخ وانصرف. والعقود توثيقها أمر جيد ومطلوب، أن توثق العقود، عقود الزواج، عقود الطلاق، عقود الرجعة، توثق في المحاكم، أمر طيب مهم، هذا يحتاج إليه في هذه الأيام. السؤال الذي بعدها: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في غير خطوبة ولا زواج؟ المعروف عندهم الخواتم، الخاتم، فلبس الخاتم أولى من لبس الدبلة، يسمى بالدبلة. أما إذا كان لبس الدبلة لخطبة أو نكاح فهذا من التشبه بالنصارى. هذا سؤال عبد العزيز. إذا كان خاطبا يكون تكون الدبلة في إصبع، وإذا تزوج نقلها إلى إصبع أخرى، إلى يد أخرى، فتراه من بعيد، تراه من بعيد مثل السيارات، فاصل واحد فاصل اثنين، هذه ذاك مخاطب هذا مزوج. وإذا غضبت المرأة من خطيبها أو الخطيب من خطيبته، خلع الدبلة وأعطاها، خلاص فسخ، فسخ العقد. هذا تشبه، تشبه هذا. نعم، فيها اعتقاد أن هذه الدبلة هم يذهبون هناك في عند النصارى عند القسيس، والقسيس يضع هذه فيرون البركة بوضعه، وأنه ما دام الدبلة هذه موجودة ستبقى المحبة، يبقى العلاقة، يبقى الارتباط. الله المستعان. السؤال الأخير يقول: إذا قلنا بأن تكفير الذنوب بقيام ليلة القدر قد يشمل الكبائر، فما هو الجواب لمن يقول بانحصاره في الصغائر مستدلا بحديث إذا اجتنبت الكبائر؟ إذا اجتنبت الكبائر هذا فيما ورد به النص، فما ورد مطلقا يبقى على إطلاقه، وما ورد مقيدا يقيد به. فهذا الحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا فيما ورد به النص نعم يؤخذ به. أما من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مطلق يبقى على إطلاقه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء دليل أنه من رمضان إلى رمضان إذا اجتنبت الكبائر مقيد، فما وضع ورد في موضع التقييد يبقى مقيدا، وفي موضع الإطلاق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.